أجلها
أعالجها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لازال الكلام في جواز تصرف غير ذي الخيار في زمان الخيار بالتصرفات المنافية لاسترداد العين إذا فسخ ذو الخيار. بينا سابقا بعض الكلمات الدالة على هذا أو ذاك. يقول هنا طبعا الأدلة ستأتي لاحقا، استدلال واجه سيأتي. نقول هنا الظاهر أن هذا الكلام أي التصرفات على القول بالمنع لا فرق فيها بين الحتق وغيره من التصرفات الناقلة كالبيع مثلا والهبة أو المتلفة كالأكل مثلا فيما يؤكل. هذا لماذا لا تقول لا فرق مثلا بينهما؟ يقول لأن هناك من قد يقول أو يظهر من كلماته الفرق، وأن العتق يجوز وإن قلنا عموما بالمنع من التصرف، والدليل عليه بناء العتق على التغليب، الشارع يغلب العتق، بما أنه يغلب فنقول يجوز حتى هنا ترجيحا له على العدم هذا. لكن قد يقال في جوابه إن العتق المتيقن من التغليب فيه هو موارد السراية، يعني ما يكون العبد مثلا فيها مشتركا، فيعتق أحدهما حصته، فيحكم الشارع بسراية العتق في الحصة الأخرى ويتحرر كله، لكن يضمن المعتق لمن انعتقت عليه حصته قيمتها، ولا يشمل أو لا يحرز على الأقل شمول دليل التغليب لموارد الحكم بالعتق ابتداء كما فيما نحن فيه. بل قد يقال إن تغليب العتق فرع أصل جوازه، إذا جاز فلأنه مبني على التغليب نجوزه في بعض الصور الأخرى مثلا. والكلام الآن لا زال في أصل جواز العتق كتصرف في مقابل أو كتصرف بل في مقابل أنه يمكن أن يمنع حق الآخر صاحب الخيار. ما أحرز هذا المعنى وأنه جائز حتى يقال مثلا ببنائه على التغليب، وإن كان هنا جوازه وبناءه على التغليب واحد، لكن على كل حال من حيث المبدأ لا يصح هكذا الابتداء بدعوى البناء على التغليب واستفادة الجواز منها، وإنما بعد الفراغ عن أصل الجواز يمكن أن يقال هو مبني على التغليب على شيء في النفس من هذا. لكن الأول بلي هو الجواب المعتمد، أنه القدر المتيقن من تغليب العتق موارد السرايا لا مثل ما نحن فيه مما اقتضى التغليب الحكم بتحقق العتق ابتداء. هذا ولا فرق أيضا من جهة أخرى بين التصرف بالإتلاف بمثل أكل الطعام مثلا وبين غيره من التصرفات وهي تصرفات ناقلة، لا فرق، تأكل هذا الطعام أو تبيعه أو تهبه، كل ذلك على المنع ممنوع منه. لكن بعض معاصر المصنف كما قال هنا اختار الفرق فمنع عن الإتلاف وجوز النواقل مع القول بانفساخ الخيار أو العقد بالخيار إذا فسخ ذو الخيار إما من أصله وإما من حينه على الخلاف. يعني يجوز التصرف الناقل لكن إذا فسخ ذو الخيار وأخذ بخياره هذا التصرف الناقل الذي صدر مثلا من الطرف الآخر، لنجعل المثال دائما بائعا ومشتريا، البائع باع بخيار والمشتري ليس له الخيار، إذا نقل المشتري ما وصل إليه باعه ثانية ففسخ البائع ينفسخ تصرف المشتري أيضا، كما ينفسخ البائع بينهما ينفسخ البائع الذي أجراه المشتري مع الشخص الثالث على الخلاف. إما ينفسخ من أصله وكأنه لم يكن أصلا في الوجود، وإما ينفسخ من حين الفاسخ مثلا، هذا ليس بمهم، المهم أنه يجوز التصرف الناقل للمشتري وإن كان ينفسخ إذا فسخ البائع. مصنف يقول هذا أيضا لا فرق، كل هذا الكلام لا فرق بين العتق وغيره، لا فرق بين الإتلاف وغيره من التصرفات، مضافا إلى الجواب على العتق بخصوصه أن بناءه على التغليب لا ينفع وجها للتفرقة، عموم دليل المنع الآتي لو تم يقتضي الشمول لكل ما ينافي استرداد البائع للعين عند الفاسخ، عتقا كان إتلافا أو غير ذلك من النواقل، أو حتى غير ذلك كله مثل استيلاد الأمة، بل هذا قد يقال يمنع حتى على القول بجواز التصرفات. واضح كيف؟ على كل، الآن تفصيل هذه الأمور إن شاء الله يجي في بقية الكلام. قال ثم إن الظاهر عدم الفرق بين العتق وغيره من التصرفات، وربما يظهر من كلمات بعضهم تجويز العتق لبنائه على التغليب، وكذا الظاهر عدم الفرق بين الإتلاف والتصرفات الناقلة، واختار بعض أفاضل من عاصرناهم الفرق بالمنع عن الإتلاف وتجويز غيره يعني الناقل، لكن إذا فسخ ذو الخيار مع انفساخ هذا الناقل من أصله عند فسخ ذو الخيار، وقيل بانفساخه حينئذ من حين الفاسخ، لكن لا فرق بسبب ما نقول من أن دليل المنع لو تام يستوي فيه جميع هذه التصرفات. الآن بعد كل هذا الكلام نأخذ في ذكر دليل المنع، تقولون بالمنع ما دليلكم؟ قل حجة القول بالمنع أولا يذكر وجها للمنع ثم يؤيده بمؤيد، أما الوجه فحاصله أن الخيار وإن تعلق بالعقد ابتداء، الخيار ابتداء ملك حق حل العقد يتعلق ابتداء بالعقد، لكن العقد واقع على العوضين ومتعلق بهما ينقلهما، فبانفساخه وبحله يرتدان إلى ما كان عليه، فالخيار متعلق بالعوضين وملك لحق ردهما إلى ما كانا عليه بواسطة حل العقد. المهم أن الخيار يرجع بالآخرة إلى حق متعلق بالعينين بالعوضين. إذا كان كذلك فلو أجزنا للطرف الذي ليس له الخيار التصرف بالتصرفات المذكورة في العين فقد أجزنا له أن يبطل حق ذي الخيار من العين، باعتبار قلنا الخيار حق وإن تعلق ابتداء بالعقد لكن العقد متعلق بالعوضين، فيتعلق الخيار آخر الأمر بالعوضين ويكون عبارة عن حق ردهما إلى ما كان عليه بواسطة حق حل العقد. إذن هو يتعلق بالعين، فلو أجزنا للآخر أن يتصرف يتلفها يبيعها وأمثال ذلك فقد أجزنا له أن يزيل حق صاحبه بخياره من هذه العين، لذلك يمنع عليه هذه التصرفات المذكورة. ومن هنا يعلم أنه لا يجوز لقائل أن يقول بجواز التصرف للطرف الذي ليس له الخيار مستندا إلى القول بأنه للآخر حق استبدال العين في الضمان. نقول أنت الذي ليس لك الخيار يجوز لك التصرف بالعين كلها، دليلي مثلا أنه إذا فسخ الآخر فإنه يرجع إلى البدل، ليس لك أن تقول ذلك. لماذا؟ لأن قبل قليل في أصل الوجه ماذا بينا؟ أن الحق متعلق بالعين، حق الخيار متعلق آخر الأمر بالعين، فإذا كان متعلقا بخصوص العين لم يجوز القول بأن للآخر أن يتصرف فيها ونحيل الفاسخ على البدل، لأن تصرف في العين مناف للحق المتعلق بالعين. واضح كيف؟ فلا يجوز بدعوى أن لك أن تنتقل، لم يتعلق حقي بالبدل أو بالأعم من العين والبدل على نحو يكون بيدك أن تتركني أستفيد من العين أو تجعلني أستفيد من خصوص البدل فلك أن تتلف، ليس هكذا، تعلق بخصوص العين، فالتصرف المانع من خصوص العين مناف لهذا الحق، ولا يصححه القول بأنه نرجعه إلى البدل عند التصرف. وبعض التصرف مثلا وقعت في المحذور قبل أن ترجعني إلى البدل وأزلت الحق من العين بتصرفك هذا، هكذا. طبعا إذن ليس له أن يقول يجوز لهذا التصرف والإتلاف وغيره وعلى تقدير التلف أو الخروج بناقل يرجع الآخر إلى البدل، ليس له هذا. وإن كان لو اتفق أن تلفت العين لكان يتعين الرجوع إلى بدلها من أجل حفظ حق الفاسخ، وهذا يكون نظير رهن الراهن ماله عند المرتهن. فأولا لا يجوز له التصرف فيه بإتلاف ونقل أبدا، بل ربما حتى ما دون ذلك يحتاج فيه إلى إذن المرتهن، فليس يجوز له التصرف فيه. ومع ذلك لو تلف في مدة الرهن لوجب عليه إبداله بوضع شيء آخر يساويه مثلا عند المرتهن، لماذا؟ حفظا لحقه في الاستيثاق لأجل الدين. وكذلك هنا لا نقول بالقياس، ولكن نريد أن نقول لا يجوز التصرف، ومع ذلك إذا تلفت يتعين الإبدال كما هناك. لا تستغرب هذا، وذلك أن في الإبدال حينئذ حفظا لحق الطرف الآخر صاحب الحق، كما في الرهن هكذا. هناك عبارة لصاحب الإيضاح إن شاء الله من القراءة يقول ما ذكر فيها يرجع إلى هذا الوجه، يريد بها هذا الوجه من الاستدلال. هذا في الوجه. وأما المؤيد فحاصله أن العلماء أفتوا من غير خلاف ظاهر بينهم أن التصرف لو أذن صاحب الخيار فيه، وبالتحديد التصرف الناقل بيع مثلا، لو صدر عن إذن صاحب الخيار لكان ذلك مسقطا لخياره. فالبائع مثلا لو أذن للمشتري أن يبيع ما وصل إليه مع أن في خيارة، قالوا يسقط بذلك خيار البائع. الظاهر هذا أن الحق يتعلق بالعين، إذ لو كان حق البائع يتعلق بالعقد لما كان هناك منافات بين أن يأذن ويرضى بالتصرف والنقل وبين أن يريد الفسخ ولا يريد الالتزام بالعقد. لم يكن منافات فيجتمعان، فلا يكون مجرد الإذن في التصرف قرينة أنه أسقط الخيار والتزم بالعقد. لماذا لا يكون منافات؟ لأن الإذن يتعلق بالتصرف بالعين، هو التصرف، لكن الحق يتعلق بالعقد وبعد التصرف بالعين وانتقالها. العقد على حاله، كل منهما في محله، واضح كيف؟ فلا مانع من أن يكون المقصود أن تتصرف بالعين إذا شئت، ليس لي فيها حق حتى يكون إذني في التصرف فيها عبارة عن إسقاطه، وإنما حقي في العقد، وأنا إذا شئت أفسخ العقد إن شاء الله، وإن كانت العين فبها، وإلا أخذت بدلها، واضح؟ إذا فتواهم بسقوط حقه من الخيار قرينة على أنهم يقولون إن حق الخيار متعلق بالعين، مع التعلق بالعين يكون الإذن في إخراجها أو إتلافها عبارة أخرى عن الرضا بسقوط الخيار والالتزام بالعقد. هذا هو المؤيد. قال حجة القول بالمنع أن الخيار حق يتعلق بالعقد المتعلق بالعوضين، إذن هو حق يتعلق بالعوضين من حيث إرجاعهما بحل العقد، واضح كيف؟ إرجاعهما إلى مالكهما السابق، يعني كل واحد منهما إلى مالكه السابق. فالحق بالآخرة وإن تعلق ابتداء بالعين لكنه بالعقل، لكنه بالآخرة متعلق بالعين التي انتقلت منه إلى صاحبه، وحينئذ فلا يجوز لصاحبه أن يتصرف فيها بما يبطل ذلك الحق بإتلافها أو نقلها إلى شخص آخر. سيريد أن يقرأ في الكتاب وأمثال ذلك من الانتفاعات والاستعمالات التي لا تنافي حق الآخر، هذا قلنا لا مانع من كلام الأول في التصرفات التي تنافي الاسترداد. ومنه يظهر أن جواز الفسخ مع التلف بالرجوع إلى البدل لا يوجب جواز الإتلاف، ومنه يظهر أنه إذا قلنا إنه إذا كانت العين تالفة فيجوز لك الفسخ والأخذ بالخيار وترجع إلى البدل. هذا الكلام، هذه الفتوى لا يوجب الالتزام بجواز الإتلاف، لأن قولنا بجواز الفسخ مع التلف والرجوع إلى البدل من باب وإن تعلق الحق بالعين لكن مع تعذرها ينتقل إلى البدل، كما في المعاوضات يضمن له بالعين، وإذا تلفت يرجع إليه بدلها، يضمن بالمثل أو القيمة مثلا. هنا كذلك الحق في العين لكن لتلفها انتقل إلى البدل، ومثل ذلك لا يسوغ أن نقول لك من الأول أتلف ونعطيه البدل، فإن ذلك عبارة عن تفويت الحق ابتداء من العين عمدا، وليس لك أن تزيل حق آخر من العين عمدا. نعم لو اتفق تلفها انتقل إلى البدل ضمانا لحقه، لأن الحق متعلق بخصوص العين، فإتلافها إتلاف لهذا الحق، وإن انتقل إلى بدله لو تلف بنفسه. لكن انتقال إلى البدل لو تلف بنفس الشيء وتسويغ الانتقال إليه بالإتلاف عمدا شيء آخر، كما أن تعلق حق الرهن ببدل العين المرهونة بعد تلفها لا يوجب جواز إتلافها على ذي الحق. واضح؟ تقول في العين المرهونة لو تلفت يجب على الراهن أن يبدلها، لكن مع ذلك نقول ليس للراهن الآن التصرف بما يتلفها أو ينقلها ويفوتها على ذي الحق وهو المرتهن، فمع أنه ليس له التصرف لكن لو تلفت تبدل، لا تنافي بين الأمرين كما بينا. وإلى هذا الوجه يرجع ما في الإيضاح من توجيه بطلان العتق في زمان الخيار بوجوب صيانة حق البائع. قال عتق المشتري العبد المشترى في زمان الخيار ماذا؟ باطل. وجهه وجوب صيانة حق البائع الذي باع العبد في العين المعينة، وهذا بمعنى أن حقه أي البائع تعلق بالعين، وأن إجازة التصرف للمشتري تؤدي إلى ضياع حق البائع من العين، فيجب صيانة حقه بمنع المشتري من التصرف. هذا عين الكلام الذي قلنا. ويؤيد ما ذكرنا أنهم حكموا من غير خلاف يظهر منهم بأن التصرف الناقل إذا وقع بإذن ذي الخيار سقط خياره. وجه التأييد، فلو لم يكن الخيار حقا متعلقا بالعين لم يكن وقوع ذلك أي الناقل بالإذن موجبا لسقوط الخيار. الحق بالعين، فلما قلت لا بأس بعها، إذا ماذا قلت؟ يعني لا أريد منها شيئا بعد، أسقطت خيار. وأما إذا كان الحق بالعقد وبعها، من الآن إلى الصباح أقول لك بعها وأشجعك وآتي لك بالمشتري، واضح؟ وربما دفعت له شيئا حتى يشتري منك مثلا، كل هذا لا ينافي أني بعد قليل حتى إذا بعتها سأفسخ أيما فسخ، لأن الحق يتعلق بالعقد. العين موجودة أخذها، غير موجودة أخذ بدلها مثلا. على كل، فإن تلف العين لا ينافي بقاء الخيار، يعني لو قلنا إن الحق غير متعلق بالعين بل بالعقد لم يكن تلف العين منافيا لبقاء الخيار، لعدم منافاة التصرف والإذن فيه لإرادة الفسخ وللأخذ بالخيار، يعني لعدم الالتزام بالعقد، واضح؟ عطف عليه الثاني، ولإرادة الفسخ بأخذ القيمة، أخذ البدل الذي هو القيمة، لا منافاة. أقول لك تصرف ومع ذلك لا أريد أن ألتزم بالعقد، على التعلق بالعين تظهر المنافاة. أقول لك تصرف في العين وأريد أن ألتزم وأريد أن أفسخ العقد، وإذا أريد تريد أن تفسخ العقد يعني تريد أن تسترجع العين، فكيف تقول له بيع العين؟ يتنافيان فيدل على إسقاطه الخيار بهذا الإذن. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه المنع وجها وتأييدا. ومع ذلك يقول مصنف هذا التوجيه لا يخلو عن نظر. منشأ النظر ملاحظة أن للطرفين التفاسخ حتى بعد تلف العينين. لو فرضنا بعتك الكتاب بثوب ونحن ما زلنا هنا، نزلت صاعقة أتلفت الكتاب والثوب، لكن بحمد الله نجونا منها، ماذا تقول الآن؟ ما زلنا في المجلس، مجلس الاحتراق. فلنا الخيار، لنا أن نفسخ أو لا، نقول لنا أن نتفاسخ، لم يسقط ذلك. فهذا عبارة أخرى عن أن الحق لم يتعلق بالعينين بل بالعقد، إذ لو تعلق بالعينين لزال بتلفهما. إذن بلحاظ هذه النكتة وهي جواز التصرف، جواز التفاسخ حتى بعد التلاف، نستفيد أن الحق الخياري سلطنة على الفسخ المتعلق بالعقد. وعلى هذا فلا يمكن القول بمنع المشتري من التصرف في العين. مفروض قلنا في الأمثلة أن المشتري غير ذي الخيار، تقول أمنع المشتري غير ذي الخيار من التصرف. لماذا؟ كنت أقول لأن الحق في العين فالتصرف ينافيها. لا، نقول لك الحق ليس في العين، وقارينته جواز التفاسخ بعد التلاف وعليه، فليس لك أن تمنع، إذ ليس في مجرد ثبوت الخيار وتعلقه بالعقد ما يدل على حكم ماذا؟ حكم التلف، يعني الإتلاف جوازا أو منعا. بما أنه تعلق الخيار بالعقد فحتما يجوز التصرف أو حتما يمنع التصرف. لا، إذا تعلق بالعين يمنع التصرف، إذا تعلق بالعقد في نفسه لا يمنع التصرف، لكن قد يكون لا مانع من المنع عن التصرف معه أيضا. فنقول في نفسه وإن لم يثبت منه هذا ولا ذاك مثلا، لكن من جهة دليل السلطنة على المال نثبت جواز التصرف. نقول نحن من أنصار القول بتحقق الملك بالعقد لا بالتوقف على انقضاء الخيار، فهذا المشتري مالك في زمان الخيار، وإذا كان مالكا فهو مسلط على ماله وله أن يتصرف فيه كيفما شاء، بإتلاف، بنقل لازم جائز، بغير ذلك. والشاهد على هذا مسألة الشفعة، فإن من اشترى الحصة المشتركة أو التي هي في مال مشترك بين البائع وغيره وثبت ببيعها شفعة الشريك، ومن اشترى هذه الحصة لا يمنع من التصرفات. أنا لي شريك، بعت حصتي للمشتري، للمشتري المذكور أن يتصرف في هذه الحصة بالنقل إلى من شاء كيفما شاء، يبيعها، واضح، يهبها، وحر ملكه. ومجرد ثبوت الشفعة للآخر الشريك التي هي بمنزلة حق الخيار في مورد كلامنا، كما بحق الخيار يجوز أن يفسخ ويسترد، بحق الشفعة الآن يجوز أن يأخذ هذه العين بثمنية ويفسخ مثلا ملك المشتري منها. وفي الشفعة لا يمتنع تصرف المشتري، كذلك ما نحن فيه. لكن قد يقول قائل إن حق الشفعة يختلف عن حق الخيار، فإن حق الخيار عبارة عن ملك، إزالة الملك الحادث وإرجاع ما كان إلى الحالة السابقة، ملك سابق، بغض النظر عن أن ذلك من حين الفسخ أو من أصله، لا يختلط عليك الأمر. قلنا إن الخيار، إن الفسخ يزيل العقد من أصله، وإذا العقد وقع مثلا في الساعة التاسعة وفسخت في العاشرة تقول يزيله من أصله، يعني تنظر الآن في عالم الاعتبار الشرعي إلى الساعة التاسعة لا تجد فيها عقدا، كأنه لم يقع، أو لا قلت من حينه، من الآن، من العاشرة وصاعدا ينقطع هذا العقد ويصير كأنه لم يكن، لكن في الساعة السابقة موجود. على التقديرين، إما من الأول أو من الآن تعود الملكية التي كانت، يزول العقد ويرجع ما كان إلى ما كان، إما من حينه أو من حين الفسخ. واضح؟ هذا في الخيار. بخلاف الشفعة فإنها ملك حق التملك بملك جديد، يعني هذا المشتري اشترى وصار مالكا، أنا الشفيع إن شئت كأني أشتريه مرة ثانية، كأني أشتريه. واضح كيف؟ فأتملكه بملك جديد بالثمن، لا أنه يعود إلى ما كان. ويقول المصنف هذا الفرق ليس بفارق فيما نحن فيه. واضح كيف؟ هذا الفرق ليس بفارق فيما نحن فيه. ما هو الذي نحن فيه؟ ما نحن فيه عدم منع المشتري عن التصرف، فإن المدار فيما ذكره المستدل علامة من المانع، يعني على تعلق حق البائع بالعين، فتجويز التصرف للمشتري مناف لحق البائع، هذا ما ذكره. ونحن قلنا حق حق البائع ليس في العين، ليس في العين. واضح كيف؟ ولذلك لا يكون من هذه الجهة مانع عن التصرف، لا يكون مانع، والمقتضي له موجود وهو كونه ملكا والناس مسلطون على أموالهم. هنا هكذا، ويشبه ما في الشفعة من أن انتقال أو ثبوت حق الشفعة للشريك لم يمنع هناك من جواز التصرف. النكتة فيهما أن الحق لم يتعلق مثلا بالعين. هكذا. على كل، هذا خلاصة نقاش المصنف في هذا الوجه. قال لكنه لا يخلو عن نظر، فإن الثابت من خيار الفسخ بعد ملاحظة جواز التفاسخ في حال تلف العينين، بلاحظ هذه النكتة، وأنه إذا تلف العينان يبقى جواز التفاسخ بحاله. إذن معنى ذلك أن الذي يثبت من خيار الفسخ هي سلطنة ذي الخيار على فسخ العقد، وكون حق الخيار متعلقا بالعقد على فسخ العقد المتمكن، أفترض أنه يحتاج إلى منه، أو أن أصل اللفظة الممكن، الممكن. إذن هي سلطنة ذي الخيار على فسخ العقد، هذا الفسخ الممكن في حالتي وجود العين وفقدها، ولذلك مع تلف كليهما بقي حق التفاسخ قائما. إذن الخيار حق في العقد لا في العين، فلا دلالة في مجرد ثبوت الخيار ما دام حقا في العقد مجرد أنه ثبت لي هذا حق خيار لا دلالة على حكم التصرف والإتلاف، على حكم التلف جوازا ومنعا. واضح؟ فالمرجع فيه أدلة سلطنة الناس على أموالهم، هذا المشتري مالك والناس مسلطون فلو أن يتصرف. ألا ترى هذا شاهد أن حق الشفيع لا يمنع المشتري من نقل العين؟ واضح كيف؟ ومجرد الفرق تقول في الشفعة لم يمنع، بل صحيح، لكن الشفعة حقه الرد بملك جديد، أما الخيار فحقه الفسخ والعود إلى الملك السابق. فرق هذا، يقول مجرد الفرق بينهما بأن الشفعة سلطنة على نقل جديد، فالملك مستقر إذا كانت ملكا جديدا، يعني لم ينفسخ الملك السابق، كأني اشتريته منه الآن. لكن أفرض المشتري غير راضي أن يبيعني، والشارع ألزمه، الشارع وليه، واضح؟ فهذا كأنه باعني برضاه الآن. كيف أنه لو باعني برضاه لا يكون ملكه هو قد انفسخ؟ كذلك الآن، بخلاف الخيار فإنه فسخ، فالملك مستقر قبل الأخذ بالشفعة. غاية الأمر مع أنه مستقر للشفيع حق، تملك الشفيع نقله، حق النقل تملك حق نقله إلى نفسه. بخلاف الخيار فإنها سلطنة على رفع العقد وإرجاع الملك إلى الحالة السابقة، فالملك فيه متزلزل. يقول هذا الفرق ليس بفارق، لا يؤثر في الحكم المذكور. هذا جواب الأول. هناك جواب ثاني أغفلته، حاصله أنه أردت بهذا الكلام ماذا؟ أن تقول في مورد الخيار الملك متزلزل، في مورد الشفعة الملك مستقر، لأن الملك في مورد الشفعة مستقر لم يمنع المشتري من التصرف، ها؟ أما فيما نحن فيه فالملك متزلزل، فلا يصلح للقول إنه لا يمنع المشتري من التصرف، بل يمنعه، ليس ملكك ملكا مستقرا. هذا ليس بفارق، المالك مالك مستزلزلا كان أو مستقرا. معنى التزلزل ليس يعني أن تصرفك ضعيف فلا يجوز لك معه التصرف، معنى التزلزل أن ملكك قابل للزوال والرفع عند الفسخ، أما الآن وقبل الإزالة بالفسخ فهو كالملك المستقر في أثاره. واضح؟ هذا كان جوابه الأول. جواب الثاني أعكس عليك الأمر وأقول وحتى الشفعة الملك فيها متزلزل، بل أولى بالتزلزل، لأن في الشفعة إذا هذا المشتري المالك تصرف ببيع مثلا بلا إشكال وبالاتفاق، إذا أخذ الشفيع بحق الشفعة، الشفعة ينفسخ تصرف المشتري. شريكي باعك الدار، ثبت لي حق الشفعة، أنت بعتها لآخر، بعتها لآخر من باب التصرف في ملكك، إذا أخذت بشفعتي وأخذت الحصة بثمنها انفسخ بيعك الحصة على رابع، رابع يعني غيري وغير شريكي وغيرك. واضح كيف؟ انفسخ هذا البيع بالاتفاق ولا معنى لصحتي مع أخذها، أنا أخذت وانتهى، كأن هذا لم يكن مالكا، بخلاف الفسخ بالخيار الذي هو محل كلامنا. لو تصرفت أنت المشتري فيما بعتك إياه بخيار فبعته، يمكن أن أفسخ أنا، لكن القول بانفساخ عقدك ليس محل اتفاق بهذا الوضوح. إذن الملك في مورد الشفعة أولى بالتزلزل، علامته أن تصرفات هذا تنفسخ بأخذي بالشفعة. واضح كيف؟ على كل، لذلك يقول مع أن الملك في الشفعة أولى بالتزلزل لإبطالها تصرفات المشتري اتفاقا. طيب، في كلامك ذكرت شيئا يتعلق بالرهن، قلت أن عدم جواز التصرف في العين المرهونة وعدم جواز إتلافها شاهد على أن تعلق الحق بالعين كتعلق حق المرتهن بالعين يمنع من التصرف فيها للآخر كما فرعنا. هكذا قلت. نعم لو تلفت وجب إبدالها. يقول مصنف في الرد على هذا جوابين. الأول أن الرهن فيه خصوصية منعت من جواز تصرف المرتهن في العين المرهونة أو تصرف الراهن للمرتهن، تمنع من ذلك بغض النظر عن كون الحق فيه متعلقا بالعين، بغض النظر عن هذه الجهة، هي الخصوصية وحدها كافية في المنع. حتى لو تصور القول أن حق الراهن غير متعلق بالعين، هذا لا يتصور، صعب يعني. في محل الكلام تقول خياري متعلق بالعين، خياري متعلق بالعقد احتمالا. أما أن يرهن عندك راهن عينا، وإذا لم تقل إن حقك متعلق بالعين، وأين متعلق يعني؟ ها؟ دلني إن استطاع. لكن بغض النظر عن هذه الجهة، إن هنا خصوصية، حتى لو فرض أنه الحق لم يتعلق بالعين، هذه خصوصية كافية واحدة لتقول يمنع على الراهن التصرف، وهي خصوصية أن الرهن وثيقة على الدين يجعل لأجل التوثق به من أمر الدين. أخذ منك رهنا حتى إذا لم تفي بما عليك في وقته استوفيت من هذا الرهن، وكل تصرف في العين المرهونة إذا أجزناه لك سيكون منافيا لهذا المعنى. نقول لك كل العين من أين أستوفي ديني إذا لم تدفع؟ بعها، هبها، بل حتى تعال خذها وطالع فيها، ربما أقول جعلها تحت يدك يجعلها في معرض التلف، عندي أنا أحفظها. واضح كيف؟ فالتصرف ينافي معنى التوثق بها، لذلك يمنع منه بغض النظر عن كون الحق متعلقا بالعين. هذه خصوصية. جواب الثاني أنه فيه أيضا خصوصية أخرى من جهة الدليل، وهو أنه ورد النص وانعقد الإجماع في الرهن على حرمة التصرف فيه من دون إذن المرتهن. بهذا الوجه نمنع من التصرف فيه ناقلا متلفا أو غير ذلك. هذا كله في الرهن، فلا يصح أن يقاس به ويقال انظر هناك تعلق الحق بالعين فمنع من التصرف، فكذلك هنا، وذات له خصوصية أدت إلى المنع بالتصرف بغض النظر عن تعلق الحق بالعين. إجماع، نص يقول يحرم التصرف وإن لم يقل لأنه تعلق بالعين أو لغيره. واضح كيف؟ على كل يقول وأما حق الرهن فهو من حيث كون الرهن وثيقة يدل على وجوب إبقائه عين الرهن وعدم السلطنة على إتلافه، ليس لك أن تتصرف بذلك، مضافا إلى النص والإجماع على حرمة التصرف في الرهن مطلقا ولو لم يكن التصرف متلفا بل ولا ناقلا، مطلق تصرف. خب أيضا ذكرت في سياق كلامك المؤيد الذي هو عبارة عن فتوى العلماء بلا خلاف ظاهر، أن البائع ذا الخيار لو أذن في التصرف الناقل كالبيع وقع من المشتري بإذنه فإن ذلك يدل، فإن ذلك يسقط معه خياره، جعلت هذا شاهد على تعلق حقه بالعين، ولذا لما قال بعها إذن رفعت يدي عن حقي فيها وسقط الخيار. بخلافه ما لو كان يتعلق بالعقد، فإن قوله بيع العين يعني لا يهمني، أفسخ العقد وأخذ البدلة. واضح كيف؟ يقول هذا ليس بصحيح، فإن استلزام إذنه في التصرف الناقل لإسقاط خياره ليس من جهة ما قلت من كون حقي متعلقا بالعين، بل من جهة الدلالة العرفية على أن من أذن في التصرف الناقل يلا بعها ما يضر، إذن قد أسقط خياره، ملازمة عرفية، هكذا يفهم العرف بغض النظر عن كون حقه تعلق بالعين أو تعلق بالعقد. واضح؟ لأنه حتى على التعلق بالعين، حتى على التعلق بالعقد يمكن بل يفترض أن يرغب الفاسخ ابتداء أن يحصل علامة على العين نفسها، ها؟ عندما تريد أن تفسخ ولنقل إن حقك متعلق بالعقد، أول ما ترغب فيه أن ترده بالفسخ ما هو؟ العين. نعم، إذا لم تكن موجودة فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أستبدلها وأخذ البدل. واضح؟ فإذا من حيث أنه حتى على التعلق بالعقد يمكن أن يكون، بل يفترض وينبغي أن يكون الغرض الأول الابتدائي الأساسي متعلقا باسترداد العين نفسها. فإذا عندما يقول قائل روح تصرف في العين يعني خلاص، مثلا عرفان يعني خلاص، يمكن هكذا بغض النظر عن كون الحق متعلق بالعين أو بالعقد، فلا يدل على ما ذكرت. لذلك يقول وأما سقوط الخيار بالتصرف الذي أذن فيه ذو الخيار فلدلالة العرف لا للمنافات بين الإذن بالتصرف وبين إرادة ماذا؟ الفسخ. لو كنت تريد الفسخ ما كنت تأذن في التصرف، لأن الفسخ يعني استرداد العين، فكيف تأذن في التصرف؟ يقول لا للمنافات بل للدلالة العرفية. إذن في نهاية الكلام بعد كل هذا النقاش لما ذكره من وجه المنع مع المؤيد الذي دعم به ذلك، نقول هنا عموم أن الناس مسلطون على أموالهم، وبهذا المشتري الآن مالك في زمان الخيار فهو أيضا مسلط على ماله. أن تقول ليس مسلطا بمقدار أن يبيع الآن أو يتلف أو نحو ذلك مما ينافي حق البائع، يعني مما هو محل الكلام، ليس له ذلك، أقول لك لم يثبت من دليل تقييد هذا الإطلاق أو هذا العموم في السلطنة بمثل ذلك، فيبقى السلطنة على عمومها. والحاصل أن عموم الناس مسلطون على أموالهم لم يعلم تقييده بحق يحدث لذي الخيار يزاحم به أو يزاحم به سلطنة المالك، إذن فالجواز لا يخلو عن قوة. والحمد لله رب العالمين.